بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه في باب الرهن وغيره، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. طيب، نتكلم أولا على ألفاظ الحديث، ثم نذكر ما تيسر من فوائد ومسائل متعلقة بهذا الحديث إجمالا، ثم كالعادة بإذن الله جل وعلا نتكلم على المسائل المتعلقة بهذا الحديث، على المسائل المتعلقة بهذا الحديث. وهذا الحديث كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أنه أصل في باب الوقف، أصل في باب الوقف. طيب، قوله في الحديث في القربة، يعني قرابة الإنسان الشاملة لجهة الأب وجهة الأم، والمراد قرب الواقف، يعني المراد بالقربة أي قرب الواقف الذي يوقف الوقف. وفي القربة يعني على أصح أقوال أهل العلم أنه يكون أقرب فالأقرب، يكون أقرب فالأقرب من جهة الأبوين، من جهة الأب ثم من جهة ومن جهة الأم. قوله الرقاب، يعني في الرقاب، والرقاب هم الأرقاء الذين كاتبهم أسيادهم ولا يجدون وفاء كتابتهم وديتهم. وقوله في سبيل الله هم الغزاة، وجميع من أعان على إعلاء كلمة الله ونشر دينه. قوله وابن السبيل، يعني وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده، فالسبيل هو الطريق، سمي ابن السبيل لملازمته له. والضيف، الضيف النزيل ينزل على غيره، دعي أو لم يدع، يعني سواء نزل عليه بدعوة أو لم يكن بدعوة، يكون للواحد والجمع. الضيف يعني يطلق على الواحد والجمع لأنه في الأصل مصدر، وقد يجمع على أضياف وضيوف. وقوله لا جناح بضم الجيم هو الإثم، على من وليها أن يأكل من ريعها بالمعروف، يأكل من ريعها أي من منافعها بالمعروف. وقوله غير متمول حال من قوله من وليها، أي من وليها، من وليها أي أكله وإطعامه غير متخذ، غير متخذ من الوقف ملكا له، ملكا له، فليس له سوى ما ينفقه بلا مجاوزة للمعتاد، فيأخذ المعتاد ولا يتجاوز في الملك. وغير متأثر أي غير جامع، وهو مقارب للمعنى الأول. طيب، نرجع إلى الحديث وما تعلق به من الفوائد المسائل. والحديث كما هو واضح وذكرنا أصل في باب الوقف، أصل في باب الوقف. والحديث فيه كما ترون، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. فأولى هذه الفوائد التي نذكرها المتعلقة بهذا الحديث عموما، وسيأتي بإذن الله جل وعلا المسائل المتعلقة بمسائل الوقف خصوصا بإذن الله جل وعلا. فقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فيه أن الرجل لو قال لأبيه أو لو سمى أباه باسمه دون أن يقول أبي أو ما شابه ذلك لا ضير، ولا سيما إذا كان أبوه قد عرف باسمه وكان علما من الأعلام مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله أصاب أرضا بخيبر أي امتلكها من غزوة خيبر، وقوله أصاب أرضا بخيبر فيه دلالة على أن خيبر فتحت عنوة، أن خيبر فتحت عنوة، لذا كان الغازين، كان الغازين ومنهم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم فيها أسهما ونصيبا، كان لهم أسهما ونصيبا، وكان ممن ملك منها من أرض خيبر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وخيبر كما هو معلوم أنها كانت في المدينة وكانت في ملك اليهود، فلما نقضوا ونكثوا بالعهد قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، قوله فأتى أي عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، ومعنى يستأمره أي يطلب أمره فيها، ففيه استشارة الأعلم، فيه استشارة الأعلم عمر، وإن كان من العلماء، من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكبرائهم، إلا أنه سأل من هو أعلم، ففيه أن الإنسان يسأل ويستشير الأعلم لعله أن يوصله وأن يدله على ما هو أكمل، على ما هو أكمل، كما هو الحال ها هنا. ففيه هذا المعنى، وفيه حرص الصحابة كذلك على الخير. فقوله يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به. وفي الحديث دلالة واضحة على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت هذه الأرض هي أحب أرض وأعظم أرض وأعظم مال يملكهم، ومع هذا جعله عمر رضي الله عنه وأرضاه في سبيل الله. وفيها دلالة على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى عملهم بقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسارعون في هذا الأمر، فكانوا ينفقون مما يحبون. عمر كما هو واضح أنفق هذا، أبو بكر أنفق ماله بكامله في سبيل الله جل وعلا، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الصحيح أنه تصدق ببستان له يقال بيرحاء، كان من أفضل بساتين المدينة ومن أحب المال له رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفق في سبيل الله جل وعلا. وهكذا جاء عن طائفة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم تصدقوا في أحب أموالهم، تصدقوا بأحب أموالهم في سبيل الله جل وعلا. وهذا فيه معنى من معاني المسارعة في الطاعات، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أهل السبق في الطاعات والخيرات. وفيه كما هو واضح منقبة واضحة وفضيلة واضحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قوله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه أن الإنسان لو سأل إنسانا واستشاره في أمر ينبغي له أن يبين له هذا الأمر بوضوح وجلاء حتى يدله على الرشد. فعمر بين له أن هذا المال هو أعظم ماله وأفضل ماله وأحب ماله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع به ما يصنع به. وقوله فما تأمرني به، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقوله صلى الله عليه وسلم حبست أصلها أي جعلت أصلها ماذا؟ محبوسة، أي لا تملك لأحد، بل تكون ماذا؟ وقفا، بل تكون ماذا؟ وقفا، محبسة، مسبلة، موقفة. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على المسألة، هل التحبيس تحبيس الأصل يبقي الأصل ملكا للمالك أي لصاحب الوقف، أم أنه يكون ملكا أي يخرج من ملكه فيكون ملكا لمن أوقفه لمن أوقفها عليهم، أم أن الأصل يبقى يخرج من عهدته ويكون ملكا لله جل وعلا. سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على هذه المسألة. فقوله حبست أصلها وتصدقت بها، حبست أصلها وتصدقت بها، وهذا فيه معنى الوقف، وأن معنى الوقف هو تحبيس الأصل والانتفاع بماذا؟ والانتفاع بما يخرج من ذلك الأصل، بما يخرج من ذلك الأصل أو بما يكون من ذلك الأصل، فهذا هو حقيقة الوقف. الأصل الشيء ثابت، ولكن ما يخرج من ذلك الأصل من نتاج، من أشياء، من فوائد، من منافع، تكون ماذا؟ تكون وقفا، وهذا هو حقيقة كونه وقفا، أنه يستمر النفع ويستمر الثواب ويستمر الأجر بإذن الله جل وعلا. قال أي ابن عمر فتصدق بها عمر، فتصدق بها عمر، فيه دلالة على أن الواقف يكون متصدقا، لكن متصدقا بماذا؟ متصدقا بالمنافع، أي بالمنافع مع حبس ماذا؟ مع حبس الأصل، على ما سيأتي معنا حبس الأصل لمن؟ قال غير أنه لا يباع أصلها، غير أنه لا يباع أصلها، أي أن الشيء الموقوف لا يباع، ففيه دلالة على أن الشيء الموقوف سواء قلنا بأنه ملك أو ملك للبائع أو أنه ملك أو ملك لمن أوقف لهم أو أنه ملك لله جل وعلا أنه لا يباع، أن ما كان وقفا فإنه لا يباع. وسيأتي كذلك بإذن الله جل وعلا الكلام معنا على هذه المسألة. قال غير أنه لا يباع أصلها، فقوله لا يباع أصلها يستفاد منه أن ما خرج منها وما كان من منافع فلا بأس بأن يباع ويكون صدقة في أو على الموقوف عليهم، صدقة على الموقوف عليهم، أما الأصل فلا، أما الأصل لا. مثلا عنده أشجار مثمرة ما خرج منها يجوز أن يباع ويستفاد منه أصحاب الوقف أو يأكلونه، إن أكلوه وزاد زائد كثرة، كان الشيء زاد كثير، لهم أن يبيعوا وينتفعوا به، لهم أن يبيعوا وماذا؟ وينتفعوا به، لأنه قال غير أنه لا يباع أصلها، ففيه يعني منطوقه أن الأصل لا يباع، ومفهومه أن منافعه لا بأس بماذا؟ ببيعها، إن كان لمصلحة من؟ إذا كان لمصلحة الوقف ولمصلحة من وقف لهم. طيب، وقوله ولا يورث، قوله ولا يورث فيه أن الوقف لا يورث لأنه وقف، فلا يباع ولا يورث، فلا يكون من التركة التي تقسم بين الورثة، بل الوقف يكون وقفا على ما هو عليه، يكون وقفا على ما هو عليه، فلا يباع أصلها ولا يورث. طيب، قالوا ولا يوهب كذلك، ولا يوهب إذا وقف الإنسان شيئا فكذلك لا ليس له أن يوهب الأصل لغيره. واضح هذا أم لا؟ وهذه كذلك من شروط ماذا؟ من شروط الوقف، ومن يعني الأمور المترتبة على الوقف، من الأمور المترتبة على الوقف. وقوله غير فقال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب إلى آخره، هذا اللفظ أو هذه الألفاظ جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت موقوفة عن عمر. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لا مانع من أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بها عمر، وقال بها عمر، وهذا هو الأظهر. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناها على من وليها. يعني قوله فتصدق بها عمر في الفقراء، والفقير تقدم معنا الكلام عليه في أحكام الزكاة، وكذلك القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف كما ذكر، وكذلك تقدمت إشارة عليها في أول الدرس هذه الأمور. وقوله والضيف لا جناح على من وليها، أي من كان ناظرا على الوقف، على من وليها أي من كان ناظرا على الوقف، أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل منها بالمعروف. فقوله يؤكل منها، يأكل منها بالمعروف، خرج منها ما أكل في غير المعروف، فإنه يكون متجاوزا متعد أو متجاوزا معتد. واضح الأمر أم لا؟ والمعتاد ما يعتاده الناس في أكلهم، ما يعتاده الناس في أكلهم وحاجتهم. وقوله أو يطعم صديقا، أي هذا الناظر إذا نزل به صديق، إذا نزل به صديق لا بأس من أن يطعمه من ذلك الوقف، إذا نزل به صديق لا بأس أن يطعمه من ذلك الوقف، لكن إيش؟ قال غير متمول فيه، أي لا يأخذ زائدا على حاجته، ولا يعطي الضيف كذلك ما هو زائد على حاجته، بل يعطيه حاجته بالمعروف وهو كذلك يأخذ حاجته بالمعروف. وكذلك في قوله وفي لفظ غير متأثل، غير متأثل أي غير جامع لما زيد عن حاجته، لما زيد عن حاجته. طيب، هذه كما يقال بعض الفوائد المسائل مأخوذة من الحديث، سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام على بقية فوائده وعلى أحكام الوقف بإذن الله جل وعلا. فهذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يعتبر أصلا في الوقف، أي في كتاب الوقف وفي أبواب الوقف وفي مسائل الوقف. وكذا حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والصدقة الجارية هي ماذا؟ هي الوقف، لأن الوقف صدقة جارية، يحبس الأصل، يحبس الأصل والمنافع ينتفع بها. قالوا أو علم ينتفع به، ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. قال الترمذي رحمه الله قال والعمل على هذا، أي على حديث عمر، على حديث عمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. فالترمذي رحمه الله تعالى يحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز الوقف في الأراضين وفي غيرها. وروي عن جابر، روي عن جابر أنه قال فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب. ولكن هذا الأثر لا يصح، لأنه من طريق محمد بن عمر الواقدي، والواقدي قد كذب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال ولم يرى شريح الوقف، شريح القاضي شريح لم يرى الوقف. قال لا حبس عن فرائض الله، لا حبس عن فرائض الله، أي أن شريح يقول الوقف غير مشروع، أي لم يأتي دليل عليه، فلعله لم يقف على هذا الحديث. وذهب كذلك أبو حنيفة، يعني وكذلك هذا مذهب أهل الكوفة، هذا القول في مسألة التحبيس مسألة الوقف مذهب أهل الكوفة. قالوا وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده، الوقف لا يلزم بمجرده. قالوا وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم. واضح هذا؟ يقولون يعني أبو حنيفة يقول الوقف لا يكون نافذا إلا في وصية موت بعد الموت، أما قبل الموت في حال الحياة فإن أوقف شيء له أن يرجع، له أن يرجع عن وقف هذا. قال أو يحكم بلزومه حاكم، أو يلزم يعني حاكم يلزم بحكومه. قالوا وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس وخالفه صاحباه فقال كقول سائر أهل العلم، وآثار مذكورة عن هؤلاء بعضهم ضعفها قال فيها نظر. فالحاصل أن في المسألة إجماع كما تقدم، وكل قول حادث بعد الإجماع فهو غير معتبر، كيف وقد أيد هذا الإجماع الأدلة الواضحة الصريحة في ماذا؟ في جواز الوقف، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب في الحديث عدة مسائل، الحديث فيه عدة مسائل. الأولى معنى الوقف لغة وشرعا وحكمه. الوقف لغة مصدر وقف يقف وقفا، وهو بمعنى الحبس، إذا جاء في الحديث حبست أصلها. قال ابن فارس رحمه الله في كتاب مقاييس اللغة قال الواو والقاف والفاء، أي وقف، الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه، ثم يقاس عليه أي يقاس عليه غيره، فهو يدل على تمكث، وهو بمعنى إيش؟ مع الحبس، احتباس الشيء، تمكث الشيء أي احتباسه. وشرعا قالوا هو حبس مالك ماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب المشروعة ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. وهناك تعريف لعله أحسن من هذا التعريف، وهو أن الوقف تحبيس مالك مطلق التصرف، مطلق التصرف ما له المنتفع به، يعني زيادة الآن مطلق التصرف ليخرج من ليس بمطلق التصرف كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كالمجنون أو كالمحجور عليه وما شابه ذلك، فإن وقفهم لا ينفذ على الصحيح كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. طيب قال مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقع في رقبته يصرف أو يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى، واضح هذا؟ وعرفه، وهذا التعريف لعله جامع لأنه استوفى الشروط، استوفى شروط الوقف بإذن الله جل وعلا، سيأتي معنا ذكرها. قال الشيخ الإسلام وعرفه الشيخ الإسلام فقال وأقرب الحدود في الوقف أنه كل عين تجوز عاريتها، والظاهر أن الشيخ الإسلام أراد بالوقف ها هنا الشيء الموقوف، الشيء الموقف أن كل عين تجوز عاريتها. لذا قال المرداوي في الإنصاف بعد أن ذكر هذا عن شيخ الإسلام قال: فأدخل في حدي أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب يأتي حكمها. طيب، وأما حكمه يعني الأصل كما قلنا أفضل التعريف التعريف الثاني، وحكمه أنه مستحب، بل ذكر جماعة من أهل العلم بأنه من أفضل القربات والصدقات، يعني من أفضل الصدقات المستحبة والقربات المستحبة، وهو من الصدقات الجارية النافع للعبد في حياته وبعد مماته بإذن الله جل وعلا، كما جاء في حديث أبي هريرة الماضي أو السابق الذكر. طيب، المسألة الثانية، قالوا يشترط في الواقف، يعني شروط الواقف، المسألة الثانية شروط الواقف، قالوا يشترط في الواقف أن يكون في صحة من عقله وبدنه بالغا، يعني أن يكون عاقلا وأن يكون كذلك بدنه صحيحا وأن يكون كذلك بالغا، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قالوا: هل يشترط أن يكون جائز التبرع؟ هل يشترط أن يكون جائز التبرع أي في صحة وقفه؟ قالوا: بمعنى أنه ليس عليه، بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله. فيه خلاف، والصحيح أنه قابل الحجر عليه ليس له التبرع، قابل الحجر عليه ليس له التبرع إن كان فيه إضرار بأصحاب الحقوق. وإلا جاز، وأما بعد الحجر فكما تقدم معنا في أحكام المفلس المحجور عليه أنه ماذا؟ أنه ليس له التصرف في ماله. والمسألة قد تقدمت معنا بحمد الله جل وعلا في مسألة تصرف المفلس. وأيضا قالوا من شرطه، ومن شرطه أن يكون رشيدا، قالوا من شرطه أن يكون رشيدا. قالوا: فإن كان عاقلا بالغا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله لا يصح وقفه، لقول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب، المسألة الثالثة، كم ضمعنا الوقت؟ طيب، المسألة الثالثة شروط الوقف، مع شروط كثيرة نذكر منها في هذا الدرس ما تيسر، ونؤجل المتبقى منها إلى درس لاحق بإذن الله جل وعلا. طيب، شروط الوقف: الأول أن يكون فيه منفعة، فأما ما لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقفه، كما لا يصح بيعه. قالوا: كما لو أوقف حمارا هرما فهذا لا منفعة فيه لأنه لا يركب ولا يحمل عليه، لا يركب ولا يحمل عليه، وإنما يؤذي بنفقته، يعني قد يوقفه يسبب أذية لمن وقف عليهم بماذا؟ بنفقته. قالوا: فمثل هذا لا يصح، لا يصح فيه الوقف. لماذا؟ لأنه ليس فيه منفعة، ليس فيه منفعة. واشترط في الوقف أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه منفعة، للحديث الذي مر معه في حديث عمر قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي تصدقت بماذا؟ بالمنافع. طيب، الثاني قالوا: أن تكون المنفعة دائمة، يعني بعضهم يذكر هذه الشروط التي سنذكرها الأربعة كلها في شرط واحد. الثاني أن تكون المنفعة دائمة، منفعة دائمة. قالوا فإن كان من معين في منفعة مؤقتة فإنه لا يصح وقفه. مثال ذلك رجل استأجر بيتا لمدة 10 سنوات مثلا، ثم أوقف هذا البيت على شخص، المستأجر أوقف البيت على شخص، يعني سيكون كم مدة 10 سنوات، هل يكون هذا الوقف أو لا يكون وقفا؟ قالوا فهذا قالوا فالوقف ها هنا لا يصح. لماذا؟ قال لأن المنفعة غير، لأن المنفعة غير دائمة، يعني منفعة مدة الإجارة فقط، ولأنه في الإجارة لا يملك إلا المنفعة ولا يملك العين، ولا يملك العين، ولا بد من الوقف أن يكون ماذا؟ أن يكون مالكا للعين، أن يكون مالكا للعين، ولا بد كذلك إذا ملك العين ملك كذلك المنفعة. طيب الثالث قالوا أن يكون الشيء الموقوف معينا لا مبهما، كان يقول وقفت أرضي الفلانية أو داري الفلانية، أي يعينها، يعين الأرض. فإن قال وقفت إحدى أراضي، يعني أحد أراضية، وكان له أراضي كثيرة، لم يصح الوقف. قالوا لم يصح الوقف، لماذا؟ قالوا للجهل بالوقف، ايش من ارض ارات، هذه ام تلك، ام لي هنا ام لي هناك. قالوا فاذا كان مبهم، اذا كان مبهما فلا يصح الوقف. قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال والصحيح انه اذا كانت متساوية فانه يثبت الوقف. واضح يا جماعة؟ يعني لم تكن معينة ولكن كانت متساوية. يعني مثال ذلك، قال مثال ذلك إنسان عنده شقق متساوية من كل وجه، جاز وقف ذلك، يعني جاز وقف أحدهما. لماذا؟ قال وذلك لأمرين، أحدهما أنه عقد تبرع، أنه عقد تبرع، أي رجل تبرع بهذا، والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. الثاني أن القيم متساوية، فلا فرق بين اليمين أو الشمال، أي الشقة اليمنى أو الشقة اليسرى، أو وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع، وهو المعاوضة مبنية، وهو معاوضة مبنية عن مشاحة، أنه إذا تساوت القيم جاز بيع المبهم. يعني فكذلك في ماذا؟ في الوقف من باب أولى، إذا كان البيع الذي هو مبني على ماذا؟ على مشاحة، يقول لا اليمنى أقول لا يسرى، يسرى لا اليمنى، فكيف إذا كان على سبيل ماذا؟ التبرع، الرجل سيتصدق بها ونفسه ماذا؟ طيبة، يقول هذا أو تلك، يعني وقت الوقف. فإن لم كما هو معروف ارجع إلى القرعة، يرجع إلى ماذا؟ القرعة، يعني مات الرجل، أوقف مبهما ومات، يرجع إلى ماذا؟ القرعة، يعني لم يعين. طيب قال رحمه الله، يعني تتم المسألة، قال الراجح أنه يصح وقف المعين وإن كان مجهولا، وإن كان مجهولا، لأنه تبرع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ، إذا أمضاه الإنسان نفذ، لكن يبقى مشكل إن كان حيا الأمر واضح لأنه سيعين، واضح يا جماعة؟ فإذا رجع إلى التعيين انتهت المسألة. لكن إن مات، إن مات ولم يعين ولم يحدد، فهل يقال لورثته نحن سنعمل قرعة وما خرج من الدار أو من الأراضي فهي لأبيكم وقف، أو أخرجه أبوكم وقف، أو ما شابه ذلك، أم يتوقف في هذا الأمر، أم يتوقف في هذا الأمر؟ هذا كما ترون يرجع إلى ماذا؟ إلى أصل المسألة، وهي هل التعيين شرط؟ فإذا قيل بأنه شرط فماذا؟ فنعم، وإن قيل بأنه ليس بشرط فيرجع إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة التعيين بالقرعة، على أن هذا فيه ماذا؟ فيه ما فيه، على أن هذا فيما في لأن حق الورثة أحق، واضح هذا جماعة، حق الورثة أحق لأن بموت الأب وعدم تعيينه صار المال للورثة، فقد يكون يعني القرعة تقع على الشيء الثمين والأب لم يرد ذلك وهو قد صار ماذا ملكا لمن؟ للورثة. فالحاصل أن في مثل هذا إذا وقع الشك فالأصل أنه يلغى هذا الأمر، فإن بدا للأبناء أن يتبرعوا بشيء وقف عن وقف أبيهم فالأمر إليهم، والله أعلى وأعلم. طيب الأمر الرابع أو الشرط الرابع، قالوا أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه أي الأصل مع بقاء أصله. قال أن هذا هو حقيقة الوقف. قال ابن قدامة رحمه الله، يعني يخرج من هذا ماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني هل يصح أم لا؟ واضح ينتفع به لكن مع تلف العين، هل يصح أن يكون وقفا أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاع في وقف الطعام أنه يجوز، ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح. لماذا؟ قال: أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن حقيقة الوقف ما هو؟ تحبيس الأصل وماذا؟ تسبيل الثمرة المنافع، تسبيل منافع، وهذا الأصل ماذا؟ يذهب ويتلف بالاستخدام والانتفاع. الدراهم يعني مال، إنسان أعطى مال يقول هذه مثلا 100,000 وقف لله عز وجل، هل يصح الوقف أم لا؟ يقول: لا يصح أن يكون وقفا، لا يصح أن يكون وقفا. لكن نقل الشيخ العثيمين رحمه الله عن شيخ الإسلام أنه قال: يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه. قال العثيمين رحمه الله تعالى: وهو بمنزلة الصدقة. واضح يا جماعة؟ فالأظهر يعني أما كونه صدقة فنعم، وأما كونه وقفا فإنه في الحقيقة لا يدخل في ماهيته، أي في ماهية الوقف ولا حقيقته ولا حده، لذا يصح أن يكون صدقة ولا يصح أن يكون وقفا، وبهذا تجتمع الأقوال، والله أعلى وأعلم. واضح هذا يا جماعة؟ لأن حقيقة الوقف التحبيس للأصل، فإذا كان الأصل يطعم، يأتي إنسان بطعام يقول: يا جماعة هذا وقف المساكين، نقول له صدقة، قل صدقة المساكين، أما الوقف لا يصح في المطعم لأنه يتلف. يأتي بما يقول: هذه الدبة من الماء وقف، نقول له: قل صدقة، صدق بها. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن تكون من هذه التبرعات. فإن قال: أنا أريدها وقف، قيل له: لا تقبل، فهل له أن يرجع؟ الجواب نعم، يقول: أنا نويت الوقف، أريدها وقفا، فإذا لم تكن تقبل إلا صدقة فأنا أريدها، نقول له: خذ، فهي ليست بوقف. واضح يا جماعة أم لا؟ إن أردت صدقة فدعها، وإلا فمالك، افعل يعني به ما شئت، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.